بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان بتسجيل هذه الآية بمعين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
قرأنا هذا
باب الذي بعده. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ترجم المؤلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلاك أمتي على يدي غلمة أو غيلمة من قريش أو سفهاء، في بعض الروايات من قريش. ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. هذا إسناد أموي، يرويه أموي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به، فإن رسول الله صادق وما أوحاه الله إليه كله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه كذبا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى عرف عند أعدائه بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق. ولما صعد الصفا قال، نادى قريشا بطنا بطنا، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل خيلا، يعني عدو، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قالوا هذا الكلام، ويتحين الفرص لتكذيبه، ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا: ما جربنا عليك الكذبة عليه الصلاة والسلام. قال هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، هذا في نفس الحديث نفسه من قريش عليه الصلاة والسلام، قريش عشيرة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش، وقد أخبره الله أنه ستكون فتن يعني تفلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الذل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى بارك الله فيكم التي تراك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. ويسود الفساد والانحلال ويكثر الجشع والنهب والسلب إلى المفاسد التي لا تنتهي، التي ترى في البلدان التي تقع فيها الفوضى والفتن بسقوط حكامهم ولو كانوا جائرين فاسدين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم، ثم يستدعون الرسول هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيهم الصلاة. ويبايعهم على الطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وألا ينازع الأمر أهلها حتى متى؟ حتى تروا كفرا بواحا. عندكم من الله في برهان كفر واضح 100%، لا مرد له ولا مدفع له ولا مساغة للتأويلات فيه. فهنا أخبر أن الأمة ستقع في هلاك على يد هؤلاء الغلمة، وهم بني أمية ومن غيرهم، كذلك وقع في عهد بن عباس ووقع في عهد غيرهم وإلى الآن لا تزال هذه الفتنة. قال مروان لما سمع هذا الحديث لعنهم الله غلمة، قال أبو هريرة نعم ولو شئت تذكرت أسماءهم، شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم، كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتم أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يخبر من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سره، فيخبر حذيفة فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للفتن عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة، لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يسر إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلكوا الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بنو فلان وبنو فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره، لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة لم يبح بهذا السر، إما لأن رسول الله استكتمه وإما خوفا من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الابتعاد بالأمة عن الفتن. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظنا رسول الله وعائي أما وعاء فقد بثفته فيكم، يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره في كل المجالات الدينية. تجد أبو هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب، هو حافظ الصحابة رضي الله عنهم، فإنه انقطع إلى تحصيل علم، كان يشتغل في التجارة في الزراعة وما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. فحفظ من الرسول الوعائين، أما أحد الوعائين فبثه في الناس، وأما الآخر قال فلو بثته فيكم لقطع مني هذا البدعوم، يعني يقتل ولا يقتل إلا فتنة عمياء صماء لا تناله وحده إنما تنال الأمة رضي الله عنه. ففيه أن ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، فإن من العلم ما لو قلته للناس لترتب عليه ضرر، فهذا لا يجوز نشره لأنه يضر بالناس. هذا غير الأحكام والحلال والحرام والعقائد، في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها، مثل جهل أسماء هؤلاء وجهل فتنتهم ما ينقص من الدين شيء ولا يضر الأمة، بل بثه هو الذي يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان الرسول بين ظهرانهم إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما وخشي عليه أصحابه أن يقتطع، فركض وراءه، هو كان أول من سبقه إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه، وجده في بستان وليس له باب، أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني ربيع يدخل في البستان، فتحفز كما يتحفز الثعلب، ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قد توضأ وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاة والسلام، فجاء ثم قال في نفسه إنه سيكون بوابا لرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ نعل رسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول خذنا علي هذا واذهب، قال ما جاء به، قال يا رسول الله خرجت من جناب خشينا أن تقطع، فأتبعتك واحتفظت كما يحتفظ الثعلب ودخلت من هذا الربيع، يعني جدول صغير بئر خارج البستان، ثم تسقى من البستان ويدخل، يعني فدخل من هذا الربيع وقال فتحفزت كما يتحفز الثعلب ودخلت يا رسول الله، قال خذنا علي هاتين فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب فلقي أبا بكر أول من لقيته، فقال له إن رسول هذا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني لأبشر من ألقاه بأن يشهد إلى الله بأن يدخل الجنة. سكت أبو بكر ودخل يا عمر رضي الله عنه، وقال أعلن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال من لك يشهد إلى الله فبشره بالجنة. ماذا فعل عمر؟ دفعه في صدره حتى وقع بسته، دفعه دفعا عنيفا. ليش يقول هذا الكلام؟ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يؤدي إلى الإتكال وإلى تضييع العمل، فرجع يبكي، جاءت أجهش بالبكاء لرسول الله. ماذا يكفيك أبو هريرة؟ قال عمر لما قلت له أن رسول الله يقول بشر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، دفعني حتى سقطت على إسمي. فجاء قال لماذا فعلت هذا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون لئلا يتكلوا. قال رسول الله دعهم، قال رسول الله دعهم لا تبشرهم لأنهم يتكلون. بارك الله فيك. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه، كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافقه في بعض الاقتراحات. لماذا؟ لأنه محدث، والرسول لا يرضي حقه بأي مكان، حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي فضلا عن الصحابة فضلا عن كبارهم وعظمائهم كعمر، فما كان يبدو حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مصدره ولا نرده على أحد. وبعض الناس يقولون يستكبر على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبوا يدرسون من كتب الروافض والعلمانيين وأهل البدع. لا، إذا قال مبتدع قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل، ما يجوز. لكن ما ليس معنى أنك تتمد عليه وعلى كتبه، فهموا هذا. فإن مغالطات الحزبيين أهل الفتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا، وهم كذاب ومغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونأخذ منهم الحق. الحق واضح، نجده في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كتب السلف، فيها ما يغني عن هذه الكتب الفاسدة الضالة. لكن لو جاء مبتدع قال أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة حق ولا باطل؟ قلنا كلمة حق. كيف؟ حدث الناس وقال إن الله افترى عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قل له أنت كذاب؟ ما تقول أنت كذاب، قل هذا حق، قل هذا حق. بارك الله فيك. لكن ما ليس معنى أنك تلمذ عليه وتدرس تأخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال أكوام الباطل. يعني الحق قد يكون مخويا في القمامات والمزابل، من قمامات البدع ومزابلها. ليس معنى هذا أن تفعل هذا أبدا. بارك الله فيكم، فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ونرد. الذي يقول الحق ما الله ما نكذبه، لكن نقول هذا كلام حق، ولكن يقول به باطلا وقد يريد أن يخدع به الناس، هذا كلام حق نحن لا نكذب فيه. لكن عنده البدع الفلانية وعنده البدع الفلانية وعنده البدع الفلانية وفي كتبهم كذا وكذا من الضلال نصحا للناس. بارك الله فيك. الذي يبحث في التوراة والإنجيل قد يجد حقا، لكن هل يشعرنا أن نروح نبحث عن الحق في التوراة والإنجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفة؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب قد استكتبه من التوراة أو من الإنجيل وهي حق، هذا باطل، مستحيل أن يأخذ عمر باطل هذا الكتاب، هذا حقا. فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه هذا الأمر وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فذهب ولو كان حقا، لكن لا ينبغي. عندك القرآن يا أخي يغنيك، القرآن يغنيك، السنة تغنيك، علوم السلف تغنيك، ونحن ما أحقنا بكتب السلف. ولو أفنينا أعمارنا ما أفنيناها ولم انتهينا منها ولم انتهينا من الحق الموجود فيها، فنحن في غنى والحمد لله، ولسنا بحاجة في الاستفادة من كتب أهل الضلال، فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. الشاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما عندك تطرح الناس في كلام، يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم. هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه في الله ويفيد دعوته، أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق، فلا يجوز له أن يقول هذا. أنا قلت لبعض الناس الذين يرى رأيا ويرى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادي من أجله ويفرق الناس به، قلت لهم يا أخي لو فرنا أن عندك رأي ترى أنه حق، سألت فلان وفلان لما قال لك حق، لكن ترى أن له ضرر وترى آثار سيئة، وهما هو نص من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا أصل، إنما يترتب عليه فتنة وفرقة، فلا يجوز لك هذا. حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن، وإذا كان سلفيا حماية حماية لإخوانه السلفي من التفرق والتمزق. والدليل هذا أن الرسول يعني أراد أن يهدم الكعبة، عرف أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوها على قواعد إبراهيم، تركوا جزءا منها، فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لكن خشية أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق، بارك الله فيك. لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة، وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة، وأي تصرف فيها قد يؤدي إلى ردة فيهم، فتوقف عليه الصلاة والسلام. فنحن نتعلم منه عظيمة ونتفقه فيها، تفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يقتل بعض المنافقين ولم يقتل بالقويصة، لماذا؟ لدرء مقصده، قد يستغل الأعداء هذا التصرف من رسول قتل بعض المنافقين فيستغله ويشيع في الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول، ولكن أهل الدعايات والإشاعات دائما يكذبون ويلبسون على الناس. فالرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما يقال ألا أضربه يا رسول الله، ألا أضربه بالسيف، ألا أقتله إنه منافق، يقول لا دع، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا يا أخوة في هذا المنهج بارك الله فيكم، وانشروا ما ينفع الناس، وإذا رأيت شيئا خلاف النصوص نصوص بلغها، نصوص بلغها وبلغ فكها للناس. لكن بعض الآراء، الآراء كثيرة الآن، آراء كثيرة بارك الله فيكم، فبعض الآراء قد يفرق إخوانك فاتركوا، بعض الأعمال قد يفرق الدين المفسد فاتركوا بارك الله فيكم. شاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنهم من أسرة مروان بنو مروان بل يزيد منهم، فإن يزيد قالوا كانوا كما عرفتم قتل يعني أهل المدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليه، خروج هؤلاء عليهم حرام، وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة، لكن تمت له البيعة، فكان عبد الله بن عمر وغيره، فيقال هذه غدرة فلان، كل هذا لأجل يزيد وإن كان فاسقا، ليه؟ لحماية الأمم من الضياع والفتن. ماذا ترتب على الخروج على يزيد؟ ترتب عليه من الفتن والشرور ما لا يعلم عبد الله عز وجل، وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال يزيد تماما، ولكن يرون بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج عليه، حتى كان عبد الله بن عمر يقول لأهل بيته، يقول من نكث بيعة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشدد عليه. وزجر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين أبناء المهاجرين للخروج على يزيد، نصحه وزجره وروى الحديث، روى الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي غير من قريش، فإنه كان شابا، كان شابا، وكان يعزل الكبار ويعزل ويولي بدلهم الشباب، وترى الآن أهل الفتن يفتن بالشباب، الشباب 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 والنساء والشباب، لأن هؤلاء ينقادون للفتن ويتسارعون إليها. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار، وقد يكون في الصغار، وهذا يندر جدا من يسمو إلى مرتبة العقلاء الكبار، فهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله، هذا عتاب بن أسيد، والله رسول أهل مكة وهو ابن 20 سنة، لكنه بعضهم عمره 20 سنة وهو في العقل والبارك الله فيك والثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفر في هذا الخصال وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو صغير السن، قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا، من هو مثله، من هو في سنه؟ قال إنه من قد علمت. ثم عرض عليه دعاه يوما، فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلى شيء، فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال إن الله تبارك وتعالى أمرنا أنه إذا فتح الله رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا، أقول إن هذا نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعي رسول الله أنه إذا فتر جاء رجل. قال لا أعرف منها إلا هذا، هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أندر النادر من هذا الطراز فلا بأس، وأما الأمور فتسند إلى الكبار والأكفاء. ولهذا ما لمت ساعة أن توسد الأمور إلى غير أهلها، إذا وسدت الأمور غير فأنت تدري الساعة. وغالبا ما يكون الشباب غير أكفاء للأمور المهمة، يعني يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى وقت. بارك الله فيكم. ولهذا أكثر الأنبياء رحمهم الله في سن الأربعين، سن الأربعين بارك الله فيكم، ما نبدأ والله أعلم قبل الأربعين إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. كيف الأنبياء كلهم كلهم أبناء أربعين، لما بلغ أشده السواء أتيناه رسول الله بيث أبناء أربعين، ويربح أبناء أربعين أبناء أكثر عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس من صغرهم، من صغرهم أرشد الناس. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عليم، ومع ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر عن هؤلاء وأنهم يهلكون الناس، هل قال الرسول ثوروا عليهم تخلصوا منهم إنهم يهلكونكم؟ لا، الحديث الأخرى تبين لنا أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، ولا يجيز لنا الخروج، ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ميتة جاهلية، يعني فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها للفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله. فإن بالخروج والثورات والفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويستحسنون أوطانهم، كما حصل للأمة نتيجة للتفرق والتمزق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا سميع الدعاء.
سائل يقول رجل بعض العلماء يبدعه وبعضهم لا يبدعه، إن كان بعض الطلاب يتبع من لا يبدعه هل يجوز لي أن أنكر عليه؟
هذا من الفتن الموجودة الآن، هذا من الفتن الموجودة الآن على الساحة وقد طارت وقد طارت. رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط في تبديع أحد أو الجرح فيه الإجماع، بل يكتفى في رجل واحد، بل يكتفى في الجرح برجل واحد، الجرح والتعديل. فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي، أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بخيوط العنكبوت. فناس قد ما علموا هذا الجرح ومشغولين، وناس درسوا وعرفوا أن هذا رجل مجروح ويستحق الجرح، إنه كذاب ساقط العدالة، وأنه يطعن في العلماء، وأنه يؤصل أصولا فاسدة لمناهضة المنهج السلفي وآله، عرفوا هذا كله. وبعد النص الذي لا يلزمه نصحوا وبينوا وأباء هذا الإنسان، فاضطروا إلى تبديله. ما هو العذر لمن يبقى هكذا يتعلق بخيوط العنكبوت؟ والله فلان زكى، والله ما أجمعوا على تبديعه. الذين ما بدأوه ينقسموا، الناس ما درسوا معذورون، وناس درسوا ويغلطون أهل باطل، ناس درسوا وعرفوا ماذا عندهم الباطل وأبوا إلا المحاماة عن هذا المبطل المفسد، هؤلاء لا قيمة لهم. والساكتون لا حجة في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الإنسان من الجرح يجب على المنصف أن يأخذ الحكم، لأن الحجة معهم، الحجة معهم، وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي أشرت إليها ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. بارك الله فيكم. لكن هؤلاء الأوغاد اتركوهم. طيب مرحبا، أنا على موعد يا أخوة، وأقول لكم هذا آخر درس إلا يوم الجمعة من كل أسبوع. يوم الجمعة أهلا بكم، أنا الكلام يدور قصد الرصد. بارك الله فيكم. وهذا الليلة آخر درس يا إخوة، كان مفروض أن نوقف بنهاية رمضان، فأسأل الله معكم، لكن أنا أفضل الله يعلم. بارك الله فيكم. فيوم الجمعة كل يوم نحرم لكم أهلا وسهلا. فوالله ما بدي نترك الدرس، والله بدي أسكنه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربما الإنسان إذا كان شيء يضره يحرم عليه أن يوقع نفسه فيما يضره. فبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم بتقوى الله والإخلاص له، والتآخي فيما بينكم، والتراحم والتعاطف والتزاور، والسعي الجاد في تحقيق الأخوة وبذل أسبابها، والابتعاد كل الابتعاد عما يسبب الفرقة، والحكمة الحكمة، والصبر الصبر. أسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع الإسلام والمسلمين.